الثامنة مساء، هنا طهراء، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مفاوضات جديدة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وتطالب بخطوات ملموسة لرفع الحظر. اللواء باقر يؤكد أن المناورات العسكرية الأخيرة جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق. تظاهرات جماهيرية حاشدة في مختلف المدن اليمنية تنديدا بالعدوان واستمرار الصمت الدولي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد طهران مجددا أنه ليس هناك حاجة لإجراء مفاوضات جديدة لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، والمطلوب أولا هو رفع الحظر عن إيران وتنفيذ الاتفاق بشكل فاعل من قبل أمريكا وباقي الأطراف الموقعة عليه. وأضاف خطيب زاد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي قائلا: إذا عاد الطرف الآخر إلى التزاماته وألغى جميع قرارات وإجراءات الحظر وعاد إلى الوضع الذي كان عليه قبل الخروج من الاتفاق، فإن خطوات إيران في تقليص التزاماتها قابلة للتراجع. وأوضح أنه: لقد سمعنا كلاما كثيرا وحان الآن وقت العمل، وعلى الإدارة الأمريكية الجديدة أن تبرهن بأنها غيرت سياساتها عما كانت عليه سابقتها. أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني أن المناورات الأخيرة للقوات المسلحة الإيرانية جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأضاف أن العدو أعلن أثناء المناورات أنه لا ينوي مهاجمة إيران وأن وجوده في المنطقة دفاعي. وقال لواء محمد باقري أن هذه المناورات أظهرت قدرات القوات المسلحة الإيرانية وجاهزيتها وزرعت اليأس في قلوب العدوان الذي أعلنوا أنهم في موقع دفاعي خشية احتمال قيام حلفاء إيران بإجراءات في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر. وأضاف أننا تعلمنا من سنوات الدفاع المقدس أنه علينا دائما أن نكون مستعدين للدفاع، وشدد على أن الجهود لتحقيق أهداف النظام الإلهي ستستمر. جرت مسيرات جماهيرية حاشدة عصر لهم في العاصمة اليمنية صنعاء تحت شعار الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية، وتنديدا بالتصنيف الأمريكي لحركة أنصار الله كتنظيم إرهابي. وشاركت في مسيرة العاصمة صنعاء قيادات سياسية كبيرة والعديد من المنظمات المدنية والتحالفات القبلية والشعبية رفضا لجرائم تحالف العدوان واستمرار الصمت الدولي. ويأتي ذلك بالتزامن مع خروج مسيرتين أخريين بمحافظة صعدة وخروج أكثر من 20 مسيرة في مختلف محافظات اليمن. وخرج مئة الآلاف من اليمنيين الصباح اليوم في مسيرات جماهيرية كبرى في 12 محافظة تنديدا من الإرهاب الأمريكي وجرائمه بحق الشعب اليمني. وللمزيد من التفاصيل بشأن المسيرات اليمنية نستمع إلى التقرير التالي.
فيما يتعلق بساحة التظاهرة في العاصمة صنعاء، قد بدأ التوافد منذ نحو ساعتين إلى الساعة، ومن المتوقع أنه خلال ساعة أو أقل من ساعة سينطلق برنامج هذه التظاهرة الاحتجاجية التي تحت شعار العدوان والحصار الأمريكي جرائم إرهابية، وهي تنديدا بالتصنيف الأمريكي لأنصار الله منظمة إرهابية. طبعا هذه التظاهرة في صنعاء ستكون الكبرى في المظاهرات اليمنية التي انطلقت منذ صباح اليوم. خرجت العديد من التظاهرات تعني طبعا الاحتجاجية الغاضبة في محافظات صعدة وعمران والمحاويت ودمار وإب وكذلك البيضاء وريمة. وهنالك بالتزامن مع تظاهرات صنعاء ستنطلق أيضا تظاهرتين في الحديدة، واحدة في داخل مدينة الحديدة والأخرى ستكون في مديرية المنصورة بإحدى مديريات الحديدة للقرار الأمريكي لتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية. هي أيضا استنكار وتنديد بالجرائم الأمريكية في اليمن باعتبار حسب المتظاهرين وحسب بيانات هذه التظاهرات. هذا الموقف الأمريكي هو امتداد لمشاركتها في العدوان على اليمن وجرائمها، ومحاولة أيضا لتغطية هذه المشاركة وهذه الجرائم وما تهمت فيه من حصار وعدوان، وأن دول التحالف السعودي الإماراتي إنما هي دول أدوات تنفيذية للسياسات الأمريكية. من المتوقع طبعا أن تشارك في هذه التظاهرة التي ستشهدها العاصمة صنعاء قيادات سياسية كبيرة، وكذلك العديد من المكونات السياسية، منظمة المجتمع المدني والتحالفات والائتلافات القبلية والشعبية. يعني أن كل اليمنيين اليوم يعبرون عن غضبهم ويقولون أن الاستهداف أنصار الله والاستهداف لكل اليمنيين قيادة وشعبا.
طلبت 22 منظمة إغاثة تعمل في اليمن الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغاء تصنيف أنصار الله جماعة إرهابية. وقالت منظمة الإغاثة في بيان أن التصنيف يعرض حياة الملايين وعملية السلام للخطر ويجب إلغاؤه على الفور. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان ميرسي كور والمجلس النرويجي للاجئين وأوكسفام ومنظمة أنقذ الأطفال ولجنة الإنقاذ الدولية. بالتزامن حذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة من خطورة القرار الأمريكي لما له من أثر سلبي على إمدادات اليمن الغذائية. كما اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصنيف واشنطن لأنصار الله له تداعيات مخيفة على الأوضاع الإنسانية في اليمن. تواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها في عدة محافظات لمطاردة فلول تنظيم داعش إثر الهجمات الإرهابية التي نفذتها عناصر التنظيم في بغداد وصلاح الدين. ففي محافظة الأنبار غربية البلاد أعلنت شرطة المحافظة إلقاء القبض على 18 إرهابيا و20 متهما جنائيا والعثور على عبوات ناسفة ومساطر للتفجير. أما في محافظة صلاح الدين فقد أعلنت الشرطة إلقاء القبض على 17 إرهابي واستولت على أكثر من 1000 قذيفة هوا وأكثر من 60 صاروخ والعشرات من فتائر التفجير والقنابل اليدوية ومختلف البطاريات. بدأت في مقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم اجتماعة الجولة الخامسة للجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة لمناقشة مشروع الدستور السوري. وترأس الجلسة الأولى المبعوث الأممي إلى سوريا جير بدرسون الذي وصف الهدوء في سوريا بالهش وحذر من أن الوضع يستدعي مفاوضات حقيقية لأنه قد ينهار في أي لحظة. ومن المقرر أن تناقش اللجنة المصغرة المبادئ الأساسية للدستور حسب ما تم الاتفاق عليه في ختام الجولة السابقة التي عقدت في جنيف مطلع ديسمبر الماضي. جدير بالذكر أن اللجنة المصغرة تتكون من 45 عضوا، فريق منهم يمثل الحكومة السورية وآخر يمثل المعارضة وثالث شكلته الأمم المتحدة. وأخيرا تتواصل في واشنطن الاستعدادات السياسية والأمنية لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التورط في حادثة اقتحام الكونغرس التي خلفت عددا من القتلى والجرحى. وسط استمرار الوجود العسكري في واشنطن خوفا من حصول هجمات، أكد نواب ديمقراطيون أن الادعاء بحوزته ملف كامل عن حادثة اقتحام الكونغرس، لذلك في وقت أكد فيه نواب جمهوريون رفضهم للمحاكمة ولوحوا بالانتقام. وشدد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ أن محاكمة ترامب ستكون سريعة نسبيا وأن الجميع يريدون إنهاء هذه الصفحة من التاريخ الأمريكي. مستمعينا في ختام النشرة هذا تفكير بالهناوي. طهران تؤكد رفض إجراء مفاوضات جديدة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وتطالب بخطوة ملموسة لرفع الحظر. اللواء باقر يؤكد أن المناورات العسكرية الأخيرة جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق. تظاهرات جماهيرية حاشدة في مختلف المدن اليمنية تنديدا بالعدوان على اليمن واستمرار الصمت الدولي. وفي ختام النشرة يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس واتهام اليهود بالوقوف وراء الاحتجاجات. نتوقف وإياكم في لقائنا لهذا اليوم لنبحث عن طبيعة الاحتجاجات التي تشهدها تونس في هذه الأيام، وندعوكم للمساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00989 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22018848، والرقم الثالث 22017368. كما بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمساهمات الصوتية المسجلة وكذلك الكتابات المباشرة: 00989 3888-78-4050.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. تواصلت الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في تونس، وبينما أوضح الرئيس قيس سعيد موقفه بشأن اتهام اليهود بالسرقة وإذكاء الاحتجاجات، حذر وزير الدفاع من استغلال ما سماها عناصر إرهابية للتحركات الليلية وتنفيذ عمليات لضرب استقرار البلاد. وتحولت الاحتجاجات من كونها معيشية إلى مطالب إضافية تمثلت بإطلاق سراح موقوفين أثر صدامات ليلية بين قوات الأمن ومحتجين ينتقدون السلطة والطبقة السياسية ويصفونها بالعاجزة أمام تدهور الوضع الاقتصادي. وكان المتظاهرون يتجمعون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، وغالبيتهم من الطلبة، وردد بعضهم شغل حرية كرامة وطنية. بالمقابل يرى المراقبون أن الاحتجاجات تأتي في ظروف أصبحت تقليدية في تونس، ليس منذ ثورة 2011 بل حتى ما قبل ذلك في الثمانينات والسبعينات، حيث كانت تونس تشهد دوما بهذه الفترة من السنة احتجاجات بطابع مختلف سواء نقابية أو اجتماعية، لافتة إلى أن هناك ظروفا اجتماعية وسياسية ضاغطة تحصل في مثل هذه الفترة. إن نوعية الاحتجاجات هذه المرة ومحاولات حرف مسار التظاهرات تكشف عن تعقيدات المشاهد التونسي أو المشاهد التونسي ودخول أجندات خارجية. في سياق متصل مستمعين الأكارم، نفت الرئاسة التونسية أن يكون الرئيس قيس سعيد قد اتهم يهود البلاد بالوقوف وراء الاحتجاجات الأخيرة. وقالت الرئاسة في بيان أن سعيد لم يتعرض لأي دين ولم يكن هناك أي داع يستسغيه أي عاقل لطرح قضية الأديان في ظل هذه الاحتجاجات، فضلا عن أنه يرى أن هذه القضية غير مطروحة أصلا في تونس. وأضافت أن سعيد أوضح في مكالمة هاتفية مع كبير أحبار تونس حييم بيتان أن اليهود التونسيين هم مواطنون يحظون برعاية الدولة التونسية وبحمايتها كسائر المواطنين. وذكر سعيد أثناء المكالمة بموقفه الثابت من القضية الفلسطينية وبأنه يفرق بين حرية الأديان وحق الشعب الفلسطيني في أرضه، هذا الحق الذي يعد مبدأ ثابتا لا مجال لأي أحد أن يدخل الإرباك عليه بتواطؤه مع الغاصبين المحتلين. وكان موقع باب نات التونسي الخاص نقل عن موقع إسرائيل ناشيونال نيوز الصهيوني قوله أن مؤتمر الحاخامات الأوروبيين أعرب عن قلقه إزاء تصريحات أدلى بها سعيد واتهم فيها اليهود بالسرقة والوقوف وراء أعمال الشغب التي تعيشها البلاد. أهلا ومرحبا بكم أيها الأكارم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. تونس واتهام اليهود بالوقوف وراء الاحتجاجات محورنا في هذا البرنامج، ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من لبنان الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الأخوة المشاركين أهلاً. والمستمعين لهذا البرنامج.
أهلا بك دكتورة سهام، شكرا على هذا الحضور وقبول الدعوة. في البداية دكتورة سهام، حدثينا عن طبيعة الاحتجاجات التي تشهدها تونس.
بالنسبة لطبيعة الاحتجاجات الحاصلة في تونس في هذه الأيام، في الحقيقة بالمبدأ هي احتجاجات شعبية، يعني نتيجة الاحتقان الشعبي بسبب فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. يعني من نزلوا إلى الشارع بالمبدأ هم يطالبون بنفس المطالب، هم يعرضون نفس المطالب ويحملون نفس المطالب التي حملوها في احتجاجات ومظاهرات وثورة 2011، يعني هي ذاتها بعد 10 سنوات. طبعا توقيت ربما أو تزامن هذه الاحتجاجات مع ذكرى الثورة 10، هذا له طابع شكلي في الحقيقة وله طابع تقليدي، أنه دائما البلاد في هكذا فترة من السنة تشهد مثل هكذا احتجاجات سواء كانت نقابية أو هيكلية أو جمعياتية أو شعبية، ولكن هذه المرة أخذت طابعا أكثر عنفا وأكثر ضغطا، لأن الوضع لم يعد يحتمل. يعني هناك حالة احتقان حقيقية تشهدها البلاد بسبب كما قلت فشل سياسات الحكومات المتعاقبة التي راهنت على الخارج، للأسف راهنت على شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبالتالي لم تنجح في تفعيل مشاريع إصلاح بما تحمل من عناوين: مكافحة الفساد، إصلاح الإدارة، إصلاح الوضع الاجتماعي، حل مشكلة التشغيل بالنسبة للشباب الحاصلين على شهادات عليا، العاطلين عن العمل. كل هذه الظروف أوصلت إلى ما أوصلت إليه من حالة احتقان، طبعا ينضاف إليها أزمة كورونا أيضا التي أوقفت السريان الحياة الاقتصادية في البلاد، وساهمت بشكل كبير كما دول كثيرة في الحقيقة في حالة ركود وحالة انحدار للوضع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة للطبقة المتوسطة والطبقة الضعيفة.
نعم.
للأسف هذا بالظاهر أو هذا بالشكل الأول. الشكل الثاني أن هناك أيضا بعض الأطراف سواء كانت داخلية تريد أن تقايض على هذا الوضع المتردي في البلاد من أجل طبعا التصويب على فشل بعض التيارات أو فشل بعض الأحزاب السياسية الحاكمة في البلاد أو التي لها أغلبية حاكمة اليوم في البلاد وعلى رأسها حركة النهضة. وهناك أيضا بعض الأطراف التي تريد أن تستغل أيضا هذا الوضع المتردي يعني اختراق بعض الساحات واختراق المشهد السياسي المربك لبث الفوضى والتخريب والفتنة بين مختلف مكونات المجتمع، سواء كانت اجتماعيا شعبيا أو حتى سياسيا وحزبيا.
نعم دكتورة سهام، هل الواقع يعني المعيشي الصعب وحده وراءها أم الاحتقان السياسي يعني يمكن القول له؟
طبعا من المؤكد أن الواقع المعيشي فرض نفسه، يعني من نزلوا إلى الشارع في الحقيقة في مختلف المحافظات في البلاد من شمالها إلى وسطها إلى جنوبها هم بالفعل يعني يعانون في الحقيقة من اضطهاد اجتماعي يعني منذ 10 سنوات. يعني هم نزلوا ضد نظام بن علي وساهموا في تغيير نظام الحكم بعد سقوط نظام بن علي، يحملون نفس المطالب الشعبية، هم يطالبون بحقوق مدنية ويطالبون بالحق في التنمية، الحق في التشغيل، الحق في العمل، الحق في ممارسة حقوقهم الاجتماعية والمدنية. للأسف الشديد الأزمة اليوم لم تعد فقط هي مسألة حقوق، ولكن أيضا هي مسألة تتعلق بأزمة حكم في البلد. هناك أزمة حكم تفرضها للأسف مشهد سياسي يعني أيضا في حالة احتقان كبيرة جدا بين مختلف الفرقاء السياسيين الذين يتصارعون في الحقيقة، هناك تضارب مصالح بين مختلف التيارات السياسية. كل هذا ساهم ويساهم في تأجج الوضع الاجتماعي والاقتصادي، له تأثير مباشر أيضا على الشعب الذي لم يعد يثق في كل الطبقة السياسية، لم يعد يدعم هذه الطبقة السياسية، أصبح هناك خلل حتى داخل الأحزاب السياسية ذاتها وداخل قواعدها. كل الأحزاب السياسية في تونس هي تعيش أزمات، حتى الأحزاب التي تتمتع بأغلبية حاكمة وبسلطة واسعة داخل البرلمان أو بنفوذ في الحكومة هي أيضا تعاني من أزمة داخلية داخل هياكلها، وبالتالي كل هذا الوضع ساهم بشكل أو بآخر في تأزم الوضع وفي اشتداد هذا الاحتقان. هناك وضع اقتصادي اجتماعي صعب جدا، وهناك أيضا احتقان سياسي وعدم ثقة بين الشعب وبين كل الطبقة السياسية.
طيب دكتورة، يعني لماذا تشير بعض التقارير إلى وجود جماعات يهودية وداعشية تقف وراء هذه الاحتجاجات؟
طبعا في إشارة إلى أن هناك بعض التقارير التي أشارت إلى وجود جماعات يهودية وداعشية تقف وراء الاحتجاجات. طبعا يجب لفت الانتباه إلى مسألة، أن بالمبدأ الاحتجاجات في الحقيقة هي منزهة بشكل أو بآخر عن ارتباطها بأي يعني قوة أو أي فاعلين، سواء كانوا إقليميين أو دوليين. ولكن هذا لا يمنع أن هناك اختراقات أو بعض الاختراقات الحاصلة هنا أو هناك. بالمبدأ مسألة إثارة أن هناك جماعات يهودية، طبعا انتسب هذا الكلام أو نسب هذا الكلام إلى رئيس الجمهورية، لكن هناك بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية نفى قطعيا هذا الكلام، يعني الصادر عن الرئيس أو الملفق في الحقيقة للرئيس. طبعا الرئيس بيّن في بيانه أن موقفه من الثابت من القضية الفلسطينية، وبأنه يفرق بين حرية الأديان وبين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأيضا بين الصهيونية التي يراها هي عدو ويراها خطر كبير جدا على الدول العربية وعلى المجتمعات العربية والإسلامية. ولكن لافت في هذا الكلام أن هذا الكلام نشره موقع إسرائيلي في الحقيقة، وهو ناشيونال نيوز، وذكر في هذا ذكر في هذا الموقع أن مؤتمر الحاخامات الأوروبيين في فترة منذ تقريبا 10 أيام أعرب في بيانه الختامي عن قلقه من تصريحات إسعيد. هذا يدل على شيء مهم، يدل على أن هناك لوبيات صهيونية تتحرك اليوم في أوروبا وتحديدا في فرنسا وبشكل أساسي في فرنسا لمحاولة التصويب على رئيس الجمهورية وعلى مواقف الرئيس الجمهورية من مسألة التطبيع. نحن نعرف ونتذكر أن رئيس الجمهورية منذ حملته الانتخابية وترشحه لرئاسة الجمهورية تحدث بوضوح، يعني عندما سئل عن مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني قال أن التطبيع هو خيانة، وجريمة الخيانة العظمى هو خيانة عظمى، وأن جريمة الخيانة العظمى هي الإعدام، هذا بمقتضى القانون وبمقتضى التشريع وبمقتضى الدستور. وبالتالي هو أيضا جدد هذا الموقف عندما بدأ الحديث عن مسار التطبيع العربي، وآخره طبعا إعلان تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني. أيضا هو جدد هذا الكلام في عدة مناسبات وأكد على أن موقف تونس هو موقف ثابت ولا يمكن أن يتغير، وهذا الموقف هو موقف رسمي وموقف شعبي أيضا. وبالتالي أعتقد أن الذهاب بهذا المنحى والحديث على وجود جماعات يهودية يراد منه التصويب على أولا تشويه، بالمبدأ تشويه الجانب الإيجابي أو الجانب الحقيقي من الاحتجاجات.
نعم.
التي هي في مبدأها هي احتجاجات يعني واقعية واحتجاجات محقة واحتجاجات لها مطالب أساسية ولها مطالب صادقة ولها مطالب واضحة. في نقطة ثانية هي محاولة للتشويش ومحاولة لبث الفوضى، وأعتقد أن هناك بعض للأسف الشديد داخليا في تونس هناك بعض الأطراف سواء كانوا أطراف سياسية محسوبين على فرنسا ومحسوبين على الغرب، أو بعض وسائل الإعلام أيضا المحسوبة على الغرب تحاول أن تروج لهذه الصورة بأن هناك يعني كراهية، بث للكراهية ضد اليهود. في الواقع هناك يهود تونسيون يعني يعيشون بشكل طبيعي في البلاد، يعني لا أحد يقترب منهم ولا أحد يؤذيهم، يعني بالحد الأدنى هم يعتبرون مواطنين تونسيين يعني. وبالتالي هذه المحاولة هي محاولة يراد منها التصويب على رئيس الجمهورية، التصويب على الموقف الرسمي الرافض للتطبيع والرافض للاعتراف بالكيان الصهيوني والرافض لاعتبار الكيان الصهيوني دولة طبيعية يمكن التعامل معها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا. وهي محاولة في الحقيقة ليست الأولى وليست الأخيرة، يعني حصلت في السابق في عدة مناسبات، وليس غريبا أن يكون مصدرها فرنسا وتحديدا اللوبيات الصهيونية الموجودة في فرنسا. بالنسبة للتحرك الإرهابي، أعتقد أن ما أعلنه وزير الدفاع في الحكومة التونسية من أن هناك بعض الخلايا النائمة الإرهابية التي تحاول أن تستغل هذا الوضع المتردي في البلاد الهش على مستوى الأمن وعلى مستوى السلامة الأمنية، وتحاول أن تبث أو أن تتحرك للتخريب ولضرب بعض المواقع الحساسة في البلاد. أعتقد أن هذا أمر ليس يعني يمكن الوقوف عنده، لأننا نعرف جيدا أن هناك وضع لا يزال يعني وضع صعب وغير مستقر في ليبيا. هناك بعض الخلايا النائمة الموجودة أو المستقرة على الحدود التونسية الجزائرية، وهي في الحقيقة في عمليات كر وفر مع الجيش التونسي من جهة، أو حرس الحدود التونسية من جهة، وبين الجيش الجزائري من جهة أخرى. ومنذ سنوات، يعني منذ ما لا يقل عن 6 سنوات، هذه الجماعات تتحرك وفي بعض الأحيان تقوم بعمليات إرهابية ضد مواقع عسكرية حدودية، وتعلن ذلك وتتبنى ذلك مباشرة. أعتقد أن الآن البلاد أصبحت في الحقيقة في حاجة، هناك حاجة ماسة للحماية في الحقيقة، ولموقف واضح من قبل الدولة، لأن هناك خطرين أساسيين في الحقيقة يحاولان اليوم اختراق أمن هذه البلاد، وهما الخطر الداعشي والخطر الصهيوني. وأعتقد أنهما وجهان لعملة واحدة، وهذا أصبح واضحا في كل المشروع الصهيوني الذي نراه في المنطقة.
طيب دكتور سيام، أتمنى أن تبقي معي، أنا أنتقل مع مستمعينا الأكارم إلى هذا الفاصل، أعود وإن شاء الله أكمل ما تبقى من حديث.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
ألف تحية نقولها لكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا صدى المغرب العربي. تونس واتهام اليهود بالوقوف وراء الاحتجاجات محورنا في هذا البرنامج، وبالعودة إلى الدكتورة سهام عزوز ضيفة لقاءنا لهذا اليوم. دكتورة، ودي أسألك عن دور بعض دول مجلس التعاون حقيقة بالوقوف يعني إزاء هذه الاحتجاجات. هل المطلوب منها جر تونس بقطار التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني؟ وأنت أشرتي طبعا إلى هذا المعنى.
طبعا من المؤكد أن هناك بعض دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها الإمارات والسعودية، هي منذ فترة، وخاصة الإمارات، يعني في الفترة الأخيرة أصبحت الإمارات تتحرك بشكل مباشر، يعني هي تدعم بعض التيارات السياسية في البلاد، تحاول طبعا أن تواجه عبر أدوات للأسف الشديد موالية لها في داخل المشهد السياسي التونسي، تواجه حركة النهضة الإخوانية التي تعتبرها طبعا العدو الأول على مستوى المنطقة، وهي تحاربها تقريبا في كل مكان وتواجهها في كل مكان. هناك الصراع الآن بات واضحا، هناك صراع قوى إقليمية في الحقيقة باتت تظهر معالمه بشكل مباشر على مستوى الساحة السياسية في تونس، بين من يؤيدون حركة النهضة ومن يعادون حركة النهضة، وبين هذا وذاك هناك بعض الأطراف المشتتة التي تتداخل فيها قوى أخرى متعددة، منها الفرنسي ومنها الأمريكي ومنها الصهيوني وإلى آخره. وبالتالي أعتقد أن هذه القوى هي تعمل للأسف عبر المال السياسي تدعم بعض الشخصيات، تدعم بعض من تعتبرهم هي وكلاء لها في الداخل المشهد السياسي. أولا للعب دور وهو دور خطير جدا، الترويج للتطبيع الذي الترويج للتطبيع الناعم مع الكيان الصهيوني، وهذا بات واضحا حتى على مستوى بعض وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية، سواء كان وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع إلكترونية أو تلفزيون أو إذاعات محسوبة على هذه الأطراف. هناك بداية محاولات لاختراق عقل التونسي بسياسة تطبيع ناعم. من ناحية أخرى هي تصوب في أي حدث، في أي موقف يحصل على مستوى الساحة السياسية، تصوب بشكل مباشر على خصومها السياسيين وعلى رأسهم حركة النهضة. حتى في هذه الاحتجاجات هناك اليوم من يعمل على تحميل حركة النهضة بشكل مباشر كل الخلل الأمني وكل الانتهاكات الأمنية التي تحصل على الأرض، وتحميلها مسؤولية بشكل مباشر وبشكل أحادي. هذا كله دليل على أن هناك حقيقة دور أساسي تحاول هذه القوى الإقليمية التي ذكرتها أن تستخدم هذه الأداة للضغط على تونس. يعني حتى أنه منذ فترة وعودة على ما تقوم به بعض اللوبيات الصهيونية أيضا في أوروبا إلى جانب هذه الدول، دول الخليج على رأسها الإمارات، أنها تحاول أن تضغط على تونس للدخول في مسار التطبيع، وبالتالي هناك تصويب على كل من يرفض التطبيع وكل ما لا يزال يتمسك بسياسة رفض التطبيع لإرباك المشهد السياسي الداخلي من جهة، ثانيا لعزل الموقف رئاسة الجمهورية عن موقف الشعبي، عن الموقف باقي الأطراف السياسية، واعتبار أن موقف الرئيس لا يلزم باقي الأطراف، والترويج لهذا المشهد. ثالثا هناك اليوم من بدأ يتحدث في داخل كواليس السياسة التونسية عن أن الكيان الصهيوني سيرفع قضية ضد تونس كدولة، يطالبها بتعويضات مادية تتجاوز 35 مليون دولار عن اليهود التوانسة الذين هجروا من تونس وفقدوا ممتلكاتهم في نهاية حزيران 1967، أي بعد هزيمة العرب في 1967. وبالتالي كل هذا السياق الحاصل الآن بين الضغط السياسي وبين محاولة الابتزاز وبين محاولة تحريك المشهد السياسي الداخلي، الهدف منه هو الضغط على تونس للذهاب في مسار التطبيع في أقرب فرصة. وأعتقد أن سنرى الكثير والكثير من الاضطرابات والاختلالات السياسية خاصة على مستوى المشهد السياسي في وجه إصرار الدولة وإصرار الشعب على عدم الاعتراف بهذا الكيان الغاصب.
شكرا جزيلا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله وإلى اللقاء. نعم نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى تطبيق الواتساب مع مشاركاتكم قبل أن ننهي لقاءنا لهذا اليوم، حيث مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، مشاركة صوتية استمع إليها.
تحية لكم جميعا. هذه طبائع الصهاينة المؤامرات والدسائس، لكن اللوم على الذين يستجيب لهذا الكيان. لكن تونس ومنذ الاستقلال هي مشهورة بعدم الثورية والتقدمية. شكرا لك أخي مصطفى، ولقاء.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك أخي، وإلى اللقاء. الأخت الكريمة فاطمة من البصرة تقول: فتشوا عن اليهود، فهم وراء كل وباء، وراء كل فتنة في العالم. هم من يشعلون نار الفتن، فتن الحروب العالمية، وهم من يشعلون نار الفتن حاليا في بلادنا. هكذا هي رسالتها الصوتية.
إليك يا زوجة الشهيد.
نعم، طيب، أشكر جزيل الشكر للأخت فاطمة طبعا لإرسال الرسالة التي قرأتها أنا في هذا البرنامج. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول: أسعد الله أوقاتك أخي مصطفى، وتحية من صنعاء اللباء إلى طهران الغالية، حياك الله. مطلوب من الشعب التونسي أن يتوحد ضمن قيادة واحدة لمواجهة الفوضى التي تجري حاليا في تونس، وأن يخرج بصوت واحد لمنع تكرار واستمرار الفوضى الخلاقة ذات الأهداف الخبيثة والماكرة بحق التونسيين وأرضهم وحريتهم واستقلالهم السياسي. هذه الرسالة الصوتية للأخ الكريم أبو محمد مهدي، أيضا أستمع إليها في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تشير أصابع الاتهام من قبل التونسيين إلى أن اليهود هم وراء الاحتجاجات التي تجري في تونس، وذلك نظرا لوقوف الشعب التونسي المقاوم مع القضية الفلسطينية وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، باعتبار أن التطبيع خيانة لقضية الأمة وهي قضية القدس الشريف والقضية الفلسطينية. فالاحتجاجات التي تجري حاليا في تونس يمولها يهود من الداخل التونسي ومن الكيان الصهيوني ووكلاؤه من أعراب الخليج الفارسي السعودية والإمارات، لكن الشعب التونسي سوف يتجاوز كل ذلك وينتصر على كل المؤامرات التي تحاك ضد هذا الشعب التونسي العربي المقاوم. لبرنامج صدى المغرب العربي، كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، بارك الله بك على هذا التواصل الطيب معنا، شكرا جزيلا. خبو رعد من سلطة عمان، بارك الله بك. وأم علي من البحرين التي تكتب لنا: من الواضح أن الإعلام العربي والصهيوني يستخدم منصته لخلق المشاكل على الرئيس قيس سعيد، لأنه يرفض التطبيع وهم يثيرون له هذه المشاكل إما ليحرجوه أو يسقطوه ويأتون بحليف لهم. الأمر واضح جدا، وأي بلد مثل تونس كالعراق، إيران، سوريا، لبنان يتعاملون معهم بنفس المنهج والأسلوب، وأن اختلفت الوسائل وحصل فيه القتل الصريح. أمريكا وإسرائيل هم أفاعيل الإرهاب، وأوروبا تابعة لهم تماما، فلا تستغربوا مثل هذه الشوشرات على الحكومة التونسية. شكرا أم علي من البحرين على تواصلك معنا. السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدس العراق راسلنا، ولكن الرسالة جاءت متأخرة. أشكر السيد ياسر لأن وقت البرنامج انتهى. شكرا جزيلا لكم السمعين، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما فلقد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم لقد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم
العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب
في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم
العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم
قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأكارم أينما كنتم تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمالنا نبعثها إليكم في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بحضرتكم عبر جولة جديدة بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة راجين أن تمضوا معنا دقائق عامرة بكل ما هو مفيد وممتع كونوا معنا مستمعينا الأحبة برعاية مركز وثائق وأبحاث الدفاع المقدس تبذل الجهود لصياغة ونشر ذكريات 200 شخص من كبار قادة حرس الثورة الإسلامية عن فترة الحرب العراقية المفروضة ضد إيران وقد بدأت حاليا كتابة ذكريات 5 من هؤلاء القادة بدأ تنفيذ هذا المشروع في مجال تاريخ الحرب الشفوي منذ عام 2009 بمساهمة جمع من الرواة والكتاب وخبراء أبحاث الدفاع المقدس ويسعى مركز وثائق وأبحاث الدفاع المقدس لأن يخول عملية صياغة ذكريات كل من القادة إلى الراوي الخاص في أي عملية وذلك من أجل صيانة الوثائق والسيطرة على موضوع ناتج، لأن القادة الرواة كانوا يختلفون في كل عملية. هذا وتم انتخاب رواة الدفاع المقدس من بين قادة المقرات حتى على مستوى قادة الفرق ودوائر الإسناد والقتال لحرس الثورة. وسيستغرق مشروع صياغة الذكريات والتاريخ الشفوي لـ200 قائد رفيع المستوى في حرس الثورة حوالي 5 أعوام، ويجري حاليا تسجيل وصياغة ذكريات 5 من هؤلاء القادة، بمن فيهم قائد مقر كربلاء العميد أحمد غلامبور وأحمد راستيغار باناه أحد قادة حرس الثورة في مقر عمليات شمال غرب البلاد. أهلا بكم مستمعينا الكرام في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من المكتبة الإيرانية. كتاب اليوم هو حتى رقم الدار 140 ذكريات الكتاب عن فترة الدفاع المقدس. أيها الإخوة والأخوات، يقع كتاب حتى رقم الدار 140 ذكريات الكتاب من فترة الدفاع المقدس في 543 صفحة، وقد جاء على غلاف الكتاب الخلفي. هذا الكتاب هو نتيجة لثلاث سنوات من الجهد للناشرة أزاري خزائي سارتشيشمي لجمع ذكريات 140 فنانا وكاتبا عاشوا أيام الحرب، وذلك لتوضيح مجرى حياة الشعب الإيراني أثناء الدفاع المقدس عن الروايات غير الخيالية وكتاباتهم وملاحظاتهم. كما أن كل رواة هذه السلسلة من الأحداث التي كانوا حاضرين فيها آنذاك يروونها من منظورهم الشخصي. تم نشر كتاب حتى رقم الدار 140 من قبل الإدارة العامة لحفظ ونشر قيم الدفاع المقدس في محافظة طهران دار صرير للنشر، وقد ترجمه إلى العربية حسن حيدري وأشرف عليه محمد علي فاطمي. صدر هذا الكتاب في منتصف خريف عام 2019 للميلاد، وتم الإعلان عنه في صالة قصر شيرين للثورة الإسلامية ومتحف الدفاع المقدس بطهران في 30 من نوفمبر من هذا العام أيضا. وقد ذكرت الناشرة أزاري سارتشيشمي في المقدمة كيف تم العمل على تأليف كتاب حتى رقم الدار 140 بقولها: لقد تم ترتيب بعض المذكرات في هذا العمل على شكل مقابلات ومحادثات، والتي تم تغييرها إلى اللغة المكتوبة بالتنسيق مع الرواة، وجاءت بعض الذكريات على شكل ملاحظات لا تنفصل عن الكتاب. وتظهر مراجعة المذكرات الواردة في هذا الكتاب أن الراوي ذكر مقدمة موجزة قبل كل ذكرى. أحيانا يكتب الراوي هذه المقدمة من وجهة نظر الحكاية أو بطريقة غير مباشرة، ومن الواضح أن قلم الراوي كان دخيلا فيها، وقد خصص بعض الرواة أكثر من ذكرى وخاطرة لهذه المجموعة. يتشكل ترتيب الذكريات في الكتاب أيضا حسب الترتيب الأبجدي لألقاب الرواة، وينتهي الكتاب ببعض النصوص التوضيحية المكتوبة بخط اليد من قبل بعض الرواة والتي كتبت من أجل هذا الكتاب حتى رقم الدار 140 ذكريات الكتاب عن فترة الدفاع المقدس. مستمعينا الأكارم، تعد مراجعة أسماء رواة الكتاب طريقة أخرى لتقديم هذه المجموعة من الذكريات. الأسماء لها عشاق أذكياء لمعرفة شكل أسمائهم من أيام حرب صدام العسكرية المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية. ومن هؤلاء الكتاب الذين يمكن أن نذكرهم جعفر إبراهيمي شاهد، حبيب أحمد زادة، حسن أحمدي، محمد كاظم أخوان، أصغر أستاذ حسن معمار، حسين إسرافيلي، رضا إسماعيلي، علي رضا أشتري، إيراجة أفشارية أسل، جواد أفهمي، أحمد أكبر بور، عزة الله الفندي، غلام رضا إمامي، سيد محسن إماميان، داود أميريان، إسماعيل أميني، أمير حسين أنبار داران، أمير إسماعيل آزر، علي آقا غفار، محمد علي آقا ميرزاي، خسرو بابا خاني، عباس علي براتي بور، مريم بصيري، محمد علي بهمني، سعيد بيابانكي، موسى بيداج، پرویز بیگی حبیب آبادی، مهدی چمران، محمد خامیار، آذر خزائی سرچشمه، وارتان داودیان، احمد دهقان، مصطفی رحمندوست، احمد عربلو، فاطمه فروغی، محمد قاسم فروغی جهرمی، علی رضا قزوا، عبد الجبار کاکایی، محسن مؤمنی شریف، سید اکبر میر جعفری، سید محمد میر کاظمی، علی اکبر والایی، سیمین دخت وحیدی و غیرهم. نودعكم أيها الأفاضل على أمل معاودة اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند نماذج أخرى من المكتبة الإيرانية. نشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا، لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح طاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال؟ تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك.